الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتبة الموحدين بالبحر الكاريبي يسعد تقديم الشيخ العزيز حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، وهذا في 21 محرم 1438 هجري الموافق 11 أكتوبر 2017 ميلادي يوم الأربعاء. أسئلة وأجوبة. موحدين Publications pleased to announce a question and answer session with Sheikh حسن عبد الوهاب مرزوق البنا حفظه الله, and that's on the 21st of Muharram 1438 Hijri, corresponding to 11th of October 2017 ميلادي. شيخنا, عندنا في سؤال شوية طويل بس مهم كتير من أحد الطلبة في سريلانكا.
سريلانكا.
سريلانكا, نعم يا شيخ. فبيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ونأخذ مقطع إن شاء الله يا شيخ عشان يكون سهل شوية, لأنه
سريلانكا اللي هي سيلان قبل كده.
لا اللي هي بلاد سيلان بتاعت الشاي. والله جنب الهند يا شيخ وبنغلاديش وغيره, والله أعلم.
نعم نعم.
فالأخ بيقول I am a student from Sri Lanka. I have some questions and I request you to provide me answers. جزاك الله خير. A person who rejects the hujjah قول الصحابي, the hujjah of قول الصحابي, can we say that person is not a Salafi because of his rejection? فأول سؤال بيسأله يا شيخ, بيقول أنا طالب علم من سريلانكا يا شيخنا, وعندي بعض الأسئلة أسألكم جزاكم الله خيرا تجاوبونا.
أول سؤال,
آمين يا رب آمين. And the first, السؤال الأول يا شيخنا يقول إذا الشخص رفض حجة قول الصحابي, هل هذا يعني يبيح لنا أن نقول أن هذا الشخص ليس بسلفي لأنه يرفض قول الصحابي؟
ليس على الإطلاق, مش يرفضه, لا يأخذ به, يقولش يرفضه جديد قوي على الصحابي, يقول أرفض كلامه, لا ما يصحش اللغة دي يكون, إنما أنا لا أخذ به. إذا كان ضعيف قول الصحابي ضعيف, يعني موقوف عليه وضعيف, لا أخذ به. موقوف يعني إيه؟ الصحابي اللي قاله, ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم, فلا أخذ به. إذا كان صحيح أخذ به, لأن هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم, صحاب النبي تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لا, يقول لا أرفض, ما أقولش أرفض, أقول لا أخذ به, لست ملزما به إلا إذا كان صحيح.
نعم
شيخنا, مفهوم الكلام ده؟
نعم يا شيخ. في عندكم تليفون يا شيخ قادر إنه ورا؟ معلش
سامحوني. أيوة
يا
شيخ.
طيب
So
in answering the first question, the Sheikh said, you cannot say that يعني across the board, but rather the person who's refusing, as you may say, should never be refusing a statement of the companion, but rather he can say, I do not take upon that opinion because, and he should state his reasons. So it's not permissible for somebody to say, I refuse the statement of the Sahabi or the proofs from the Sahaba. But it is possible to say, I'm not taking that proof because that proof is mawquf or da'if. Mawquf, of course, as the Sheikh explained, is that it stops at the Sahabi and it's not, the chain of narration doesn't go back to the Prophet ﷺ, but rather the Sahabi himself. The narration stops at that Sahabi. Or da'if, or the narration is weak. Then in that case, you cannot say, I cannot take that narration. But you can never say, I am not accepting the statement of the Sahaba because the Sahaba themselves are students of the Prophet ﷺ and they took the religion of Allah from him. Again, it's not permissible to say I refuse, but rather say I cannot or I'm not required to act upon this statement of the Sahabi, for example, because of so and so, like the Sheikh explained, because it's maybe mawquf or maybe da'if. Allah Ta'ala A'lam. Now, طيب شيخنا بيت الأسئلة من الأخ نفسه. Can a person be a Salafi on his عقيدة only? هل الشخص يعتبر سلفي فقط في العقيدة؟ هل ممكن نقول هذا؟
لا, يعني السلفية دي في العقيدة وفي المنهج وفي سائر الدين. ما هو السلف يعني ايه؟ بياخد بالدين كله. اللي يترك شيء السلفي, حتى لو قصر فيه أو بيرجع يوم الأيام يعمل, يعني قصر فيه لكن ياخده إن هو فرض عليه أو هو من السنة ان يعمل كذا ومن البدع يعمل كذا. انتهي عن كذا ربنا كرهه ويحب كذا ربنا رضي به لأمر به وهكذا. سمحني يعني.
So now in that question, Sheikh Abdullah said, "As-Salafiyya is an aqidah and manhaj and all of the religion."
أيوة أخي تفضل.
نعم. أترجم الجزء ده يا شيخ ولا نكمل الكلام؟
آه يا مش فرق سلف يعني إيه؟ ياخد دين كله.
نعم.
آه ما يعترف بالدين كله ويعمل به كله مصطلح إلى ذلك سبيل.
نعم.
آه يحرم ما حرم الله، حل ما حل الله. سلفي بس يبقى كده بس كده نظري؟ لا. يبقى عملي نظري وعملي نظري مؤمن بيها ما يعترف بيها كل حاجة ولكن عملي ما يعملش بيها لا. في واحد سلبي ما يصليش ما يصومش ما يزكيش يكذب لا. فهو ده كله يعني في حاجة اسمها التوحيد وتوابعه لازم نتوابع توحيد العقيدة والمنهج والتوابع بقى كل الأعمال الصالحة الواجبات والمستحبات والسنن وكل. بس الإنسان بقى يجتهد يشتغل يجتهد بقدر ما يستطيع. آه. ولا كلام في حاجة زيادة.
So the Sheikh عبد الله said Salafiyya is an aqidah in manhaj and all of the religion altogether. Salafiyya is belief, methodology and all of the religion altogether. Meaning that you have to take upon the whole religion without deleting anything out or leaving anything out. You cannot leave something out and consider yourself Salafi, because in that case you would be deficient in your belief. You cannot take something from the Sunnah and then something from the Bid'ah, for example. That is not Salafiyya. But rather, you love and act upon what Allah loves and you leave and stay away from what Allah does not love. A Salafi, meaning taking the whole religion and confessing and affirming and confirming to the whole religion and acting upon as much as he can do, as much as capable of doing. For example, he takes as permissible what Allah made permissible, and he takes or stays away from what is haram or forbidden as Allah made forbidden. Meaning, in other words, that you have to be upon religion in theory as well as in action. You cannot be one and leave the other. And the Sheikh said the rhetorical question here, can you say you're Salafi, for example, but you're not praying, or you're not giving zakah, or you're not fasting, or you're not doing any of the obligations of the religion, or as we say in the Sunnah, you are upon, if you are Salafi, upon Tawheed, upon monotheism, and everything that's related and follow Tawheed. Meaning, you're upon Tawheed, upon monotheism, aqidah, belief, upon manhaj, methodology, and everything else that follow the three. Meaning, you are abiding by all that is compulsory, al-wajibat, followed by al-mustahabbat, by what is highly recommended, and then you go down the line of what Allah is pleased with. But again, you do what you are capable of doing. You do as much as you're capable of doing from the religion of Allah to please your Lord subhanahu wa ta'ala. نعم. طيب يا شيخنا سأل يقول نفس السؤال برضو نفس الأخ من سريلانكا.
نعم.
I need some explanations with regard to accepting the opinions of the Sahaba as evidence in religion. Are there any difference of opinions regarding this among the scholars? فالسأل يقول يا شيخنا أنا عايز منكم توضيح يا شيخنا بخصوص العمل أو الأخذ بآراء الصحابة كنوع من الدليل أو كدليل في الدين، وهل هناك في فرق في خلاف بين العلماء بخصوص هذا الأمر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوزين بس نفهم إيه إحنا السلفية دي اللي هي الناس بتقول أنا سلفي. ما معنى سلفي؟ يعني أخذ بدين السلف. من أول السلف؟ الصحابة رضي الله عنهم هم دول، ثم من تبعهم بإحسان. ومفروض منا نأخذ من دين السلف، مفروض على كل مسلم مسلمة يأخذ بدين السلف، يعني الصحابة ومن تبعهم بإحسان ومتأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. والفئة التي هي عبر حق العبادة هم الصحابة، كل الآيات القرآنية عرضت عليهم تفسيرها، كل أحاديث خلوها تعلموها وعرفوا شرحها وعملوا بها واستعملوا ذلك سبيلا. فما فيش فئة زي الفئة دي أبدا، ودول اختاروا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفئة لا تتكرر ما تكررش. إنما يعمل زيهم لما في حال ناس يبقوا زيهم، لا، لأن ربنا اختار صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ووصى بهم النبي، وربنا ترد عنهم في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بهم ونهى الناس عن التحدث فيهم إلا بالخير، كل دي. فهم دول الخلفاء. وما أما من جهة الأخذ من كلامهم، قلنا الأول برضو الصحيح منه إذا كان حديث موقوف على الصحابي ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي قال به، إذا كان خبر صحيح العلماء الحديث قالوا صحيح، نأخذ بكلام الصحابي أنه ما في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيسمع كلامه. إنما إذا كان غير صحيح أنا غير ملزم به. ففي بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرى من أراد أن يثير غرته فليفعل. في الموضوع يعرف المصلون بيوم القيامة بأن أعضاء الوضوء يبقى فيها منيرة، يعني يذهب فيها نور، خد بالك. والنار لا تأكل مع مكان وضوء الإنسان الذي ارتكب ذنبا ودخل النار. لا تأكل النار، لا تأكل أعضاء الوضوء. الإنسان دخل أذنب ذنوب وارتكب معاصي وربنا أراد له أن يدخل النار، أما يدخل من أماكن وضوء لا تأكلها النار، لا تيجي عليها النار، فيأكل تخفيف عنهم. فكل الحاجات دي يعني الإنسان يعمل بها، والصحابة ماشيين نمشي على كلامهم وعلى عملهم إذا كانت صحيحة في الحديث. في سؤال، في حاجة تانية في السؤال عشان نقولها مش واخد بالي.
خير يا شيخ، يعني هو أعيد عليك السؤال تاني من باب الاحتياط. لا، هو بس محتاج شرح مسألة لا يعني لزوم الأخذ بآراء الصحابة كدليل في الدين،
وهل مش آراء الأحكام اللي قالوا بيها والعبادات والطاعات وأمور الدين، أمور الدين التي قالوا بها. نعم. مش آراء من عندهم، قلتش آراء، آراء دي يعني بتاعت الشخص، نقول الذي قالوه من الدين، قالوا إيه من الدين نمشي عليه.
طيب الله ما بعد. وهل في خلاف بين العلماء يا شيخ في مسألة الأخذ بأقوال الصحابة؟
لا، أنا بقول لحضرتك صح الحديث. نعم. إذا صحت الرواية يأخذ بها، لم تصح غير ملزم بها.
اللهم بارك، اللهم بارك. So in answering this question, the Sheikh Abdullah said, Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. We need to understand one thing here, dear brothers and sisters, that Salafiyyah is not saying I am Salafi. Salafiyyah means that you take upon the religion of the past predecessors. And who was the first of the past predecessors? It was the Sahaba, the companions of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Then whoever followed them upon Ihsan till the hereafter. So what is a compulsory upon us, upon every Muslim, male and female, is to take upon the religion of the past predecessors, the religion of the Salaf. And those who will follow them, or rather those are the ones that worshipped Allah in true worship. Meaning the Sahaba, the companions. Then the ones that took the whole Quran from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, knew it and acted upon it. Then the ones that took the Hadith from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, knew it and acted upon it as much as they could, depending on their circumstance or situation. And we act like them. We do the same as they did. But we do as much, we can never do as much as the Sahaba did. We can never do as much as the Sahaba did. But yet we try as hard as possible to act upon as much as the religion as we can. Allah subhanahu wa ta'ala told us that He's pleased with them in the Quran. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam advised us and commanded us to to take upon the way of the Sahaba, the companions, and take from the knowledge, and forbade us to talk about them in any ill form, or rather forbade us to talk about them by other than what is good, what is khair for them. And from the taking the statement of the Sahaba regarding taking the statements of the Sahaba, meaning what is authentic, what has been to be proven to be sahih, except if it was mawquf, as we mentioned earlier, meaning it stopped at that sahabi and is not connected directly to the Prophet ﷺ, or the scholar said that is not sahih or it's not authentic. But if the scholar said that the statement of that sahabi is sahih, is authentic, then we must take it. But if it wasn't sahih, if it was weak, for example, then you're not required to act upon that statement. Allah Ta'ala a'lam. As the Sheikh gave examples, he said the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where he told us that those from the believers that used to pray their lives on the day of judgment, even though Allah destined for them to go to the hellfire to pay for their sins, the hellfire will never touch the places of wudu. The hellfire will never touch the places of wudu, even though that believer have committed a sin in his life that Allah destined for him to pay for it in the hereafter. And this is from the way of making it easy upon the believers, even if they go into the hellfire. All of this, or temporarily, of course, even if they go into the hellfire temporarily before they go to the Jannah. All of this is for us to act upon, because the Sahaba themselves said so and acted upon it. And we cannot say, as the brother asking the question, we cannot say it's the opinions of the Sahaba. That is not correct. That is actually, is not from religion of Allah that we say we're acting upon the opinions of the Sahaba, but rather whatever the Sahaba told us was rulings of the religion, rulings that they learned from our Prophet sallallahu alaihi wasallam, was actions of worship, with obediences that they took from our Prophet sallallahu alaihi wasallam, or was confirmed and affirmed by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, with the matters of the religion that they said so, it is the matters of the religion. So we can never say opinions of the Sahaba. That is not permissible in Islam. But rather, whatever they said, that meaning the Sahaba, was from the religion and we must walk upon. And there's no disagreement amongst the scholars regarding this matter, dear brothers and sisters, as long as the narration is deemed authentic by the scholars of the Sunnah. But if it was not deemed authentic, then we do not, we're not required to act upon it. Allah Ta'ala a'lam. Naam, ya Sheikh.
يعني في واحد من الصحابة روي عنه ما أعرف الرواية صحيحة ولا لا. أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعضاء الوضوء يعني نتأكلها النار.
نعم.
ويظهر أن المصلين غرا محجلين المسلمين يعني. فمن أرد أبتل غرته فليفعل. يعني الغرة اللي هي من أول الآخر أماكن الوضوء، والغرة اللي يعني قلتلها يعني إيه، يعني ما يخلي المية تخش الحد آخر الحد، ما تبقاش المية ناقصة، يعني غسل اليدين من الأصابع لحد المرفقين، ما يكونش في حتة من الجسم فيها ناقصة مية، لازم يخش ما عليها كلها، خبالك عليها كلها. فواحد من الصحابة بقى يغسل ايده لحد الكتف. هل انا اذا كان صحيح مش صحيح، ما مش ملزم به؟ فليس كل ما قاله الصحابة روي عنهم اخذ به الا اذا كان صحيح. بس
As the Sheikh came back to the same narration that was narrated, and he said, I do not know if the narration itself is authentic or not, regarding that the Prophet ﷺ said that the members that you wash for your wudu will never be eaten by the hellfire. And those who are known to be upon salah in the life will come on the day of judgment, ghurran muhajjalin. Muhajjalin يعني يا شيخ؟ يجعل الماء يوصل لآخر عضو؟ طيب. As the Sheikh said, we'll come back to the Sheikh on this. Al-ghur, the word al-ghur is the places of wudu. Al-ghur is the places of wudu. You know that narration, right? Do you remember any exact translation for that? Al-ghur is the places of wudu. As the Sheikh said, when you make your wudu, for example, you wash in your arms, you make sure it starts with the tips of your fingers all the way up to your elbows. That is ghur. That is form al-ghur. By making sure that the member of your body that's supposed to be washed for wudu is completely covered thoroughly with water. So one of the companions, for example, used to wash his hands all the way until his shoulders to make sure that he got it covered with water. Does this mean we have to do like him? No. Because as the Sheikh said, if it was not deemed to be authentic from the way of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, even though one of the Sahabi did it or said it, then we do not take it. We'll only take from the Sahaba everything that's been narrated after the Sahaba that was deemed authentic. That was deemed authentic. In other words, not everything that have been narrated by the Sahaba, I take upon it except if it was authentic. I hope it was understood the way it was with the words. محجلين شيخنا محجل يعني ايه
نعم
محجلين هنا معناها ايه
يعني زي الغر المحجلة زي الفرس اللي هو ابيض ابوني في حتة بيضة في ركبته او في راسه محجل فيه حجلة يعني علامة
سبحان الله المحجلين as the sheikh asked the sheikh he said for example when you look at a horse that is totally white, you'll find he has white knees or a white mark in his head, in his forehead. And that's what is referred to the person that used to be upon wudu from the believers. On the Day of Judgment, he'll come that way. That all the places of wudu will come as clear as that white horse with white spots where the wudu used to be performed. الفرس يا شيخ الأخي بيسأل هنا عندنا الفرس أسمراني والأماكن معينة بيضة ولا أبيضاني؟
بيضة. نعم. بني أو أسود يعني حاجة زي كده.
نعم. As سبحان الله one of the brothers quoted that I stand corrected the فرس or the horse was for example brown or black but the hands maybe the hooves or the knees or the forehead is white. So the believer will come in the Day of Judgment where all the places of wudu that was thoroughly washed for wudu will come as clear as that. As a black horse with white parts on him. Wallahu ta'ala a'ala. Jazakallah khair. Barakallah fik, Adam. طيب السال يقول يا شيخنا when we can say a person is not a Salafi, is it correct to say that because of his errors? السال يقول يا شيخنا متى نستطيع أن نقول أن فلان ليس بسلفي وهل يجوز لنا أن نقول هذا بسبب أخطائه؟
نعم.
نعم يا شيخ. سمعت أيوة. السؤال؟ عيد السؤال ثاني.
خلاص سؤال؟
خلصنا السؤال. عيده ثاني يا شيخ ولا؟
اتفضل عيده.
طيب. Again the question was when we can say a person is not a Salafi, is it correct to say that because of his errors؟ هل يجوز يا شيخ؟ أو بيقول هو متى نقول أن فلان ليس بسلفي وهل هذا جائز أن نقول هذا بسبب أخطاء الشخص
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخص السلفي الذي آمن بأركان الإيمان والإسلام إجمالا وتفصيلا وسار على طريقة السلف الصحابة في عباداته ومعاملاته وأخلاقه هو ده السلف لا يخالفهم لا يعمل أشياء هم لم يعملوها نهى ربنا عنها واللي أمر ربنا به يعمله ما استطاع إلى ذلك سبيلا ولكن قد يخطئ قد يذنب قد يرتكب ذنوب هل هذا يسقط سلفيته؟ لا يسقط سلفيته حتى ارتكب وربنا يقول في القرآن العظيم والذين إذا فعلوا بذكر المؤمنين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون شوف الآية فضلتك وتبشرها يعني ممكن يرتكب ذنوب وخطايا بس تكون أصل سليم والنبي صلى الله عليه وسلم جه واحد شارب خمر قبل يعني دخل الإسلام جديد بيشرب خمر كان بيستمر بالشرب واخد بالك قاموا الصحابة شموا ريحته مسكوا ضربوه ناس يضربوه بالتوب بتاعهم بالقماش بتاعهم الجلابية بتاعته أو الرداء وناس يضربوه بالجزمة بالهزاء وناس يضربوه بأيديهم فواحد لعنه قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله فلا يسخطه من سلبية الذنب إلا إذا استحله خبرك أدي السلف يعني يخطئ ويصيب مش في يعني إنسان ما يخطئش لا ولكن طبعا الذنوب يحاسب عليه وإذا تاب ربنا أحسن التوبة تاب ربنا عليه ولكن طبعا النقي الطاهر اللي ما ارتكبش الكبائر يبقى أحسن من التاني لكن لازم بيحصل منه أخطأ إلا اللمم ربنا قال يعني في أخطاء أقل من الفواحش لكن أخطاء تكلم على واحد أخبرك تزعل واحد مؤمن تظلم واحد مؤمن تظلم واحد بيشتغل عندك ما أخبرك تظلم واحد تاجر خدك بضاعة ما أخبرك بيحصل حاجة زي كده ما من الناس تلبين بر بس قليلة من زي التانيين ويعترف بخطأه ويستغفر هذا الكلام فما دام كده فهو سلفي إنما إذا استاب الأصول أو شيء من الأصول زي المعتزلة تركوا الأصول ومسوا وراء العقول بيمشوا عقولهم ويغلبوها على الأحاديث والآيات الآيات يفسروها تفسير فاسد يأولوها والأحاديث يكذبوها والخوارج اقتلوا المسلمين ما خبرك والمرجئة كل واحد يعمل ذنوب ويرتكب لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج يدخل الجنة وإيمانه كمان أبو بكر وكمان جبريل والمرجئة كده والقدرية يقول ما بيش قدر الإنسان هو اللي بيعمل ربنا ما كتبش في المقادير ده هو اللي من السلفي بقى ده خرج من السلفية إلا إذا كان تاب ورجع إنما إذا أذنب ما خرجش من السلفية أستعيد تاني أقول لك حاجة أستعيد حاجة أقول لك أنا أعدك أعدها لك
إن شاء الله يا شيخ إن شاء الله بارك الله فيك يا شيخ
نعم
هذا الشيخ عبد الله السيد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله The Salafi person, the one that believed in Arkan al-Iman wal-Islam, he believed in the pillars of Islam as well as pillars of Iman all together and in detail and walked upon the Aqidah, the belief of the pious predecessors in his worship, his manners and so on and everything in his life. That is a Salafi. He is not against the religion of Muhammad in any shape or form and he does not act upon anything that Allah forbade. But he may make mistakes. In other words, he may fall into a sin. Does this make his Salafiyyah fall? Does he fall out of Salafiyyah? In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said, verse 135 in Surah Ali Imran, and those who when they have committed fahisha, great sins as illegal sexual intercourse, or wronged themselves with evil, remember Allah and ask forgiveness for their sins. And none can forgive sins but Allah. And do not persist in what wrong they have done while they know. While they know. So here the Shaykh Abdullah said, from the ayah, you would know. For example, and he gave another example from the hadith where a man from the Sahaba that was new to the religion of Allah and he was an alcoholic. And the Sahaba smelled the alcohol on him, so started beating him up with whatever they can get their hands on, whether their shoes, garments, or their own hands. But one of the Sahaba cursed him out, or invoked the curse of Allah upon him. Then the Prophet ﷺ, upon hearing this, he said, do not curse him, verily he loves Allah and his messenger. Meaning, you do not make a person fall out of Salafiyyah or the Sunnah or being a Sunni upon the religion of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam except if they made whatever they're doing that's haram to be halal or they believe whatever that's forbidden to be halal. So if they even if they have fallen into a sin but yet repented to Allah Allah subhanahu wa ta'ala, by his permission, will forgive him. And of course, the person that is pure, that is upon tahara, away from any major sin, is better and best than any other person. The further you are from sins, the better off you are, in other words. And there are mistakes that any believer can fall into. You talk about your brother from amongst the believers in a way that he doesn't like, or you fall into transgression or oppression against another believer, or you transgress in some kind of daily transaction or merchandising and so on. That can happen from any Salafi, from any believer. But they are far and few in between, and they're not like others that are not upon Salafiyya. And yet, the Salafi, once he falls into a sin, he or she, they confess their mistake to the Lord subhanahu wa ta'ala, repent, and ask Allah to forgive him. As for example, the people of bid'ah, people of innovation, like al-Mu'tazila, those when it came to the fundamentals of the religion, left the fundamentals and used their intellect, favored their intellect above and beyond the text from the Quran and Sunnah. For example, they interpret the verses of Allah subhanahu wa ta'ala in a way that is corrupted, that is false. Or they belie. They lie upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam in his hadith, like al-Mu'tazila. Or like the Khawarij that killed the Muslims for no legitimate reason whatsoever and no authority whatsoever. Or like al-Murji'ah, they say whatever you do, as long as you are a believer, whatever you do of sin, you will enter the paradise. Your belief as well as the belief of those who are better than you are the same. Or al-Qadariyya, those that say there's no such thing as a pre-decree of Allah subhanahu wa ta'ala, but rather Allah decrees whatever man does after it's done. Wal-iyadu billah. Of course, these are not Salafis. Because
they create their deeds.
المعتزلة بيقولوا كده يا شيخ بيخلقوا أفعالهم ولا القدرية.
قدرية هم فرع من المعتزلة.
نعم. يعني as the Sheikh said, القدرية, which is a branch from المعتزلة, they say we make our own deeds, we destine our own deeds. والعياد بالله. Of course, all of these groups, as the Sheikh said, from the people of innovation, people of bid'ah, that differs with the true Muslims, the Salafis, the people of the Sunnah, and the fundamentals of religion, are not Salafi. Wallahu ta'ala a'lam.
يعني السلفي إذا ارتكب ذنب لا يخرج من السلفية. So ولكن إذا خالف مش مع البدع وخالف الأصول يخرج من السلفية. يعني السلفي.
So a Salafi, once he commits a sin, that doesn't make him fall out of Salafiyya. If he commits a sin, that doesn't make him fall out of Salafiyya. But if he went against the fundamentals of the religion, then he falls out of Salafiyya. Then he becomes with the people of bid'ah, people of innovation, or the misguided groups. Innovation, ya Sheikh. People of innovation. People of innovation.
Innovation?
People of innovation.
البدع يعني.
طيب السؤال القسم الأخير من الأخ في سريلانكا يا شيخنا يقول: A person who's upon the aqidah of the Salaf al-Salihin, but he hasn't studied directly with the scholars of Ahl al-Sunnah. He preaches Tawheed and shuns the bid'ah, but he makes too many mistakes or too many errors. Can we take knowledge for him? ولعل إن شاء الله السؤال هذا يا شيخ نجاوب عليه بعد صلاة العصر. هذا سؤال مهم كتير. فيقول في السؤال هذا: شخص على عقيدة السلف الصالح والحمد لله، ولكنه ما درس مباشرة تحت العلماء، علماء أهل السنة، والحمد لله يعلم الناس التوحيد ويبعد عن البدعة ويأمرهم بالبعد عن البدعة، ولكن يفعل أو يقع في أخطاء كثيرة، هل نأخذ العلم منه؟
لا، لازم الأصول الشرعية والموازين عن السنة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أن الشخص لا يتصدر للعلم إلا إذا أقره العلماء. ولكن يقدر يجيب كتب تحت العلماء بالشروح بتاعتها ويقرأ فيها. معلش يقرأ عليهم يكون فهمها المت والشرح خبال حضرتك. معلش إنما عشان يتكلم ويصدر كلام ويسأله أسئلة ويجاوب لازم العلماء يقروه يسمعوا كلامه مرة واثنين وثلاثة وأكثر وأخر. وأنت إن شاء الله سكتك كويسة وممكن الناس يستفيدوا منك. إنما هو يقول بنفسه لا إلا إذا كان عنده الأدلة من الكتاب والسنة. ما عندوش ما يقولش بنفسه. إنما يقدر يقول لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. يعني أنت واحد راجل علمه بسيط سمع آية من الشيخ وتفسيرها أو قرأها أو عرف تفسيرها وسأل الشيخ فيها وفهمها يؤمن بها ويفهم بها ويعمل بها ويدعو إليها اللي عارفه ده. إنما عشان يقول هو علم من عنده لا لازم يكون من كتاب لحد ما الشيخ يقروه لأنه هيتكلم بعد كده بقى يتعود ويتكلم بالأدلة فيبقى كلامه انضبط. لكن كده يتكلم مرة يغلط ومرة صح لا لا برضو الشباب والرجال ما يثقوش فيه وساعات يحصل بلبلة ويحصل فتن بين الناس بسبب الحاجات دي. شيخ يقول كلام وشيخ تاني يقول كلام تاني يحصل فتن. فعشان كده وضعوا قواعد أهل السنة كده ما يصدرش العلم إلا الذي يقره العلماء شخص يسمعوه أكثر من مرة ويقروه. غير كده يقرأ في الكتاب والشرح بس. ولا في حاجة في الكلام ده قول تاني في حاجة تانية؟
بارك الله فيك يا شيخ. جزاكم الله خير. ممتاز.
شيخ عبد الله. موجودين أهل السنة دي. موجودين أهل السنة.
نعم. From the guidelines of the people of أهل السنة. From the fundamentals of the people of Sunnah. As the Sheikh said. That you, after saying Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalam ala Rasulillah, it is a must to follow the fundamentals of the Sharia. It is a must to go by the scale of the people of the Sunnah. A person can never come forward to teach the people knowledge except if he was confirmed or agreed upon by one of the scholars at least, or by the scholars, or if he was told by the scholars to go ahead and teach. But what he can do is bring books from the people of the Sunnah that he understood thoroughly from the people of knowledge and read those books upon the people. That's what he can do. But for him to speak and answer questions without being confirmed by the scholars, without the scholars hearing from him once, twice, and thrice, and say, yeah, you're good to go, is not permissible for him to do so. For him to say whatever he wants to say must be only if he has the proofs from the book and the Sunnah and the son of the past predecessors. The Prophet ﷺ told us, tell after me even if it was one ayah, one verse from the Quran. So if you as an individual upon the Sunnah heard one ayah from your Shaykh, understood that ayah thoroughly and believed in it and acted upon it, then you can call to that one single ayah. But for you to say whatever you feel like saying, no, no, no. Again, except if the scholars have said, go ahead and do so. Speech in the religion of Allah must be with the proofs. Otherwise, as the Sheikh said, the youth will not trust you. And sometimes you may cause confusion amongst the Muslims and problems may break out amongst the students. So do not put yourself forward to teach the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala except if the scholars told you so. After hearing from you more than once at least. Otherwise, you can read from the books, from the authentic books that you read and understood thoroughly, and that's all you can do for now. Wallahu ta'ala a'lam. Fasaila taqul ya sheikh, a couple committed zina and the sister felt pregnant. They then married whilst she was pregnant. Is this marriage valid? If the marriage is not valid, would this necessitate that the children they had after marriage are not ascribed to the father? فسألة تقول يا شيخنا أخ وأخت وقعوا في الزنا.
نعم.
والأخت حملت من هذا الزنا. نعم والأخت حملت من هذا الزنا. فبعدها تزوجوا وهي حامل. تزوجوا وهي حامل. فهل هذا الزواج صالح؟ وإذا كان غير صالح هل هذا يعني أن بقية الأولاد من هذا الزواج لا يكونوا تابعين للأب؟
لا عاوز السؤال دي عشان اتجوزت وهو حامل.
نعم
نسأل علي عاوز السؤال إن شاء الله. سؤال أقول لك إن شاء الله بإذن الله.
خير إن شاء الله. So the answer to that question, the Sheikh said, this needs actually to be asked. This needs to be addressed, inshallah, some other time later. Because the sister married while she was pregnant. That's why we have to ask. The sister married while she's pregnant. So we have to ask and come back to you, inshallah, with the answer later. طيب. السائل يقول يا شيخنا. بعد نسيت أقول لك يا شيخ إن الأخ من سريلانكا بيقول في سؤاله في الآخر أو شيخ we need an answer from a scholar, that's why we are writing to you. I apologize because my questions are very long. May Allah bless you and protect you. جزاك الله خير. فالأخ من سريلانكا بيقول يا شيخنا لهذا نسألكم لأن محتاجين أحد العلماء يجاوب على هذه الأسئلة ونعتذر عن طول الأسئلة. نسأل الله أن يبارك فيكم ويحميكم وجزاكم الله خير.
وكذاكم مثل ذلك.
And the same for you, for the brother from Sri Lanka that had the five earlier questions.
يعني ليه لسؤال تاني ولا هو بس بيشكرني؟
بيشكرك بس يا شيخنا.
يعني كلام كويس يعني ارتاح عليه؟
ما عرفش يا شيخ ما رد علينا بعد بس ده كان بقية الكلام يعني. طيب. So the Sheikh asked يعني did he hear what we said earlier? Is he comfortable with the answers? Or is there anything else that needs to be addressed? I said, I do not know ya Sheikh if he's listening to us right now, but I'm just, yani, for the sake of translation, I'm making sure the rest of the question is mentioned. Or the, yani, the praise for the Sheikh is mentioned too. طب السائل يقول يا شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. What is the ruling of a man who had a child out of wedlock before accepting Islam? But the mother of the child is not Muslim and there is no Islam in the mother's household and he wants to raise the child as a Muslim. How should he deal with the child and mother living in the West? فسأل يقول يا شيخنا ما حكم رجل عنده ولد بدون زواج من زنا والعياذ بالله قبل ما يدخل الإسلام؟ يعني الأخ ما دخل الإسلام بعد والله المستعان خلف ولد من الزنا. فيقول الآن الأم الولد هذه ليست بمسلمة وما عندهم إسلام في بيتهم بالمرة. ولكن هو يريد
يعني الوالد هو اللي هو من زينة ده لم يسلم
بعد وعايش مع أمه ليست بمسلمة وما عندها إسلام في عيلتها بالمرة.
خلاص دول ما تلومش عليهم بقى.
ما هو الأخ عايز بيقول إيه؟ أنا عايز أربي على الإسلام يا شيخنا، فكيف أربي الولد هذا على الإسلام وكيف أتعامل مع الولد وأمه خصوصا إحنا نعيش في الغرب؟
عشان معاه أمه تبقى مشكلة كبيرة. بسم الله استاذنا مع رسول الله. لو لوحده ممكن كان يعني يقدر يبقى أخف شوي. أمه حتى هتزوج والنساء لما كن في الكفر بيبقى صعبة بيبقى جديدة. النساء عندهم يعني ما عندهمش يعني عندهم عنف بالتمسك بالدين بتاعهم النصارى يعني. فهتبقى تعوش وتحول بينهم الأشياء. يحاول بقى بس يعني يحسن إليه ويشايس أمه برضه يعني على ذمته ولا تركها؟
لا واضح من السؤال إن هو ما متجوزها يعني ما اتجوزها تركها هذا قبل الإسلام.
يعني هي كان أم الوالدة مش قاعد معها أبو الوالد ولا قاعدين مكان تاني؟
لا منفصلين يا شيخ والله أعلم.
خليه يوضح السؤال بس.
حاضر يا شيخ.
عشان نعرف بالذات.
طيب. So in answering that question, the Sheikh Abdullah started by saying, there's no blame worthy on him right now because the child is with his mother and that's a big problem. So after saying Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Wassalamu Ala Rasulillah, if the child was alone, for example, yeah, that would be a whole lot easier for you to do what you need to do, raising the child upon Islam. But women in disbelief, women that are upon other than Islam, are difficult and severe and sometimes violent regarding holding on to whatever religion, especially Christian religion of theirs. But what the brother can do with ihsan, with as much goodness as he can come up with, try to deal with the son as well as his mother, and try to be a diplomat with his mother. The question here, the Sheikh said, is she still with him? Is the mother of the child still with him or not? And I said, Wallahu A'lam, from the question, the Sheikh, it seems like they are separated. They're no longer together. So the Sheikh said, tell the brother to يعني, clarify that part of the question, Wallahu Ta'ala A'lam. طب يا شيخنا هنا في السؤال ده برضو من باب التوضيح. الولد أصلا من زنا، فهل على الرجل أن يعتبر ولده أم لا؟ وهل يتعامل معه كولده أم لا؟
أيوه شبان.
نعم شيخنا. نعم. The Sheikh is saying yeah, that requires us to ask some more because the sister got married while she's pregnant. Yeah, we know that, but it still requires the Sheikh to check with some of his colleagues on that. Nah, Allah Ta'ala A'lam. Nah, I explained that part to the Sheikh, Allah Ta'ala A'lam. الأخ يوسف يا شيخ بيقول لك الأخت ردت عليهم وقالت نعم أنا كنت حامل وقت الجواز، فهل هذا يساعد في الإجابة عليها ولا لا؟
لا معنى لا تفصيل في الحاجات السؤال الثاني، لكن ده هيسأل السؤال بقى.
طيب
هل تعقد عقد جديد ولا ايه؟ مش عارفين نسأل.
طيب so the sheikh said regarding the sister that got married while she's pregnant that we mentioned earlier, the sheikh said we cannot still answer the question. It needs more detail that he has to check with his colleagues, with other shuyukh or other students of knowledge. And the question actually that would be raised here, should she have a new contract of marriage or no? Should she get a new contract of marriage or no? طيب بالنسبة يا شيخنا السائل اللي هو قلنا له لازم يوضح السؤال، الأخ اللي خلف ولد من الزنا قبل إسلامه، فكيف يتعامل مع الولد دوت؟ الآن الأخ مسلم لكن الولد مش مسلم. فالسؤال هنا في الآخر يقول لك how should he deal with the child and the mother living in the West؟ فكيف يتعامل هو
من ناحية إيه يعني؟ من ناحية إيه؟
يعني هل في عليه واجبات اتجاه الولد هذا؟ الولد هذا من زنا أصلا قبل إسلامه. هل عليه أي واجب
يسأل عنه؟ ينصح له بس.
طب والأم نفسها؟
ويسوسه يعني يحسن إليه عشان يسمع كلامه.
طيب وطبعا ما يعتبره
منسوب لأبيه ولا إيه؟
جايز يكون هنا قانون المنسوب لأبيه، هنا ما يعترفوا مسألة الجواز أو غير الجواز، يعني زنا أو غير زنا بيسأل.
طيب منسوب لأبيه يحسن إليه وينصحه.
طيب شيخ، طب وكيف يتعامل مع أم الولد؟ أم الولد والله أعلم مش عايشة معاهم برضو، كيف يتعامل معاها؟
لما أم دي بقى عشيقة ولا متجوزها ولا إيه؟
لا يعني بعدت عنه وبعد عنها خلاص، ده الواضح من السؤال والله أعلم.
يعني أهلا معهم يعني عشيقة بقى؟
لا
مش زوجة يعني؟
لا ليست بزوجة لي ولا يعرفها خلاص، بس كيف يعملها؟ ما هي أم ولده.
لكن أهلا معاه؟
لا ما أظنش يا شيخ والله أعلم، بس ممكن نقول برضو. And the sheikh said here regarding the second.
لازم يحدد موقفهم يعاملوا من جهة إيه؟
نعم.
يحسن إليه وخلاص وينصح. هيعمل يبقى فيه.
طيب. So in answering the last part of the question, since the sheikh said we need the brother to clarify this question, meaning is he still living with that mother, the mother of his child from before Islam, the one he conceived before Islam, or the one that he had before Islam or not? Is she still in some relationship with him or not, or are they married? He needs to be clear about this part. The Sheikh said, overall, what you can do regarding the child is to advise him, do good to him, so the child will take from him or listen to him and may become a Muslim one day. And if he is, like in some places by law, considered a child of his, even though he was born out of wedlock, he still has to do good to him. As for the mother, again, we want to know, is she a lover to him of some sort, or is she married to him? we have to know from the brother to determine his situation so we can give him the right answer to that question. Allah Ta'ala A'lam. طيب السؤال يقول يا شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. I wanted to ask, where do the children go if the parents are divorced and the mother remarries, and the children are 1 and 4 years old, and one is female and the other is a female, يعني both the children are female. I hope that's correct. جزاكم الله خير بارك الله فيك. السؤال يقول يا شيخنا بعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألكم يا شيخ, أين يذهبون الأطفال إذا الأب والأم يعني طلقوا من بعض, الأم تزوجت من أخ ثاني, الأم تزوجت من أخ ثاني, والأولاد دولة بنتين, واحدة عندها سنة والثاني عنده 4 والثاني عندها 4 سنين.
نعم. نعم
نعم جزاكم الله خير يا شيخ بارك الله فيك.
هو السؤال كده,
هو السؤال كده, فين العيال تروح لو الراجل ومراته تركوا, يعني طلق مراته ومراته هذه بعد ما اتطلقت راح اتجوزت اخ ثاني وعندهم ولدين, عندهم
بنتين. امام تحضنهم.
نعم.
امام تحضنهم.
نعم.
عشان في سن الحضانه دول. هي عاوز السؤال دي ما انت عامل ايه في عيالها؟
صحيح.
تحضن.
طيب. So the sheikh said, this does not actually require to be asked. The mother have to care for them because they are at the age of the having to be cared for. They are in the age, as we call it, hadana in Islam, or caretaking. So the mother must take care.
تركتهم تبقى أسمة.
And if she leaves them, she's upon sin. She's upon grave sin. والعياذ بالله. If she leaves caring for her children, she's upon grave sin. نعم. الله المستعان.
خلاص يا أخ أتمنى.
نعم جزاكم الله خير يا شيخ. في سؤال أخير ينفع الشيخ ولا مرة جاية إن شاء الله؟
تفضل تفضل تفضل.
طيب السلام عليكم dear شيخ. I am 57 years old.
السلام.
That wants to get married. My son feels there is no need for me to marry. He refuses to marry me to anyone also. My son doesn't take care of me. He feels I need to use my degree and go outside the home and work. May I seek another wakil so I can marry? Barakallahu fikum ya sheikh. سائلة تقول يا شيخ أخت عندها 57 سنة بعد السلام عليكم وتقول أنا عندي 57 سنة مطلقة وابني وأريد أن أتزوج. معايا يا شيخنا؟
نعم.
عندها 57 سنة عايزة تتجوز يا شيخ, لكن ابنها ابنها يرفض, يقول ما في داعي لك تتجوزي, ويرفض كل من يتقدم عليها رغم ان هو يعني ما بيرعى امه, يعني هو مش مسؤول عنها.
لا لا مستبد, ده ظالم.
نعم. وكمان بيقول حاجة تانية يا شيخ,
ربنا ياخذه, شايفة عاوزة راجل بالحلال يقولها لا ما عايزينش بفساد بقى ولا ايه؟ تعاب على ذلك؟ لا تعاب, صار 60 سنة أو أكثر عاوز تتجوز يقول لا متتجوزيش, لا ليس من حق الشرع والقانون كمان, بل آثم وغير بر بأمه, غير بر بأمه.
طيب شيخنا, وكمان بتقول الأخت بتشتكي هنا بتقول وفوق ده كله بيقول لازم على أمي يعني تستخدم الدرجة العلمية اللي عندها وتخرج برا البيت وتشتغل, فهل ممكن أجيب وكيل غيره يا شيخ عشان أتجوز؟
ممكن يبقى؟
هل ممكن تشوف وكيل غير ابنها عشان تتجوز بما هو بالطريقة دي؟
ممكن, بس يكون من عصابها, ما كانش هي حد عند القاضي.
نعم. طب وإذا ما كانش في قضاة مسلمين هنا؟
لا يعني بيقوم مقام القاضي عندكم.
ايوه
جنب الجواز اللي عندكم هناك
زي امام المسجد او الاخ المسؤول عن الجواز في المسجد.
يعني لا اللي بيبت الناس ده بيقول لهم على حرام وحلال ممكن يتجوز. ما عندكوش انتوا قضاة طبعا؟
لا ما فيش قضاة مسلمين, ما فيش خالص. الله مستعان, جايز يكون في محامي لكن ما فيش قاضي. Allah musta'an. Tayyib. So after explaining the whole matter to the Sheikh said, first and foremost, this brother is a transgressor, is an oppressor. And Allah subhanahu wa ta'ala will hold him accountable for his transgression and oppression against his own mother. How can a woman, once a man, in halal, in a way that is permissible by Allah subhanahu wa ta'ala, how can a woman wants to get married and you tell her no? She is not to be blamed for wanting to be married. Even if she's above 60 years of age or more, it is not his rightful, it's not his right in the Sharia of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, neither in the eyes of the law, to refuse to let his mother marry, get married again. This brother is upon sin, and he is not upon obedience of his own mother. He's not upon birr to his own mother, or upon piety towards his mother. And it is possible for the sister to get a wakil other than her son, but it's best if that wakil is related to her by blood, a Muslim that's related to her by blood. And if there's no one related to her by blood from a male that's a Muslim as a wakil, then she must go to the judge if he's Muslim, or whoever takes the place of a judge in the West, like the Imam of the Masjid upon the Sunnah, or whoever is in charge of marrying sisters off in your Masjid. Allah Ta'ala A'la. Jazakallah khair, ya Shaykh.
Jazakallah khair.
Barakallah fiqh.
Ismah lana, akhi.
جزاكم الله خير يا شيخ سامحونا طولنا عليكم
كثير استودعكم الله
شيخنا
ممكن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا ممكن
تسالوا يا خلوش ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يوسف شيخ is giving you سلام سو ابلغ السلام ان شاء الله يا شيخنا باذن الله السلام عليكم brothers and sisters anything that I've said as a translator is correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. Anything that I've said that is not correct as a translator is only from myself and or from the shaitan. And stay tuned with the brothers from MPUBS and other Salafi outlets to stay connected with the shiuch of the sunnah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.